رب العالمين. ذكرنا في يوم الأربعاء أدلة أربعة على حرمة عدوى الآخرين بمرض الإيدز، وهذه الأدلة لا تختص بمرض الإيدز، كل مريض لا يجوز له أن يعدي الآخرين سواء كان مريضا بمرض الإيدز أو بغير مرض الإيدز. ذكرنا أربعة أدلة. الدليل الأول، لا ضرر ولا ضرار، حيث أن لا ضرار تنهى المريض عن عدوى الآخرين. ثانيا، دليل لا يورد ممرض على مصح، وليس النهي إلا للعدوى. ثالثا، الدليل القائل إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. وهنا طبعا الذي وقع الطاعون في أرض وهو فيها يحتمل إصابته، يحتمل إصابته بمرض الطاعون، فالنهي جاء لا يخرج منها وليس إلا لعدوى الآخرين، احتمال عدوى. أما إذا قطعنا بأنه مريض بمرض الإيدز، هذا مريض قطعنا بأنه مصاب بمرض الإيدز، فأولى أنه لا يعدي الآخرين. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، فر من المجذوم فرارك من الأسد. طيب، هذه أربعة أدلة. هنا قد يقال أن فر من المجذوم فرارك من الأسد، أو فر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا الدليل قد يقال أنه هذا أمر بفراري أنا من المجذوم، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فهو المريض ما عنده نهي عن عدوى الآخرين. قد يقال في هذا الدليل الرابع هذه المقولة، أنه قلنا سابقا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فإن الأمر بالفرار للصحيح لا يدل على النهي عن العدوى من قبل المريض. قد يقال هذه المقالة، إذا قيل بها المقالة على فرض صحتها نقول يكفينا حديث لا ضرر ولا ضرار في تحريم عدوى المريض للصحيح. افترض أن حديث فر من المجذوم لا يدل على حرمة عدوى المريض للصحيح، لكن لا ضرر ولا ضرار يكفينا، وحديث لا يورد ممرض على مصح أيضا يكفينا، فإنه نهي للممرض أن يورد على الصحيح، ليس إلا للعدوى، ليس إلا للعدوى. وكذلك يكفينا حديث إذا كنت في أرض فلا تقوى أصابها الطاعون فلا تخرج منها، هذا هم نهي تدل على عدوى من يحتمل أنه أصيب بمرض الطاعون لغيره، فكيف بمن أصيب بالمرض حتما وقطعا وهو مرض الإيدز؟ ثم نرجع نقول لا، أصلا هذا الكلام أنه قلنا فيما تقدم بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، أصلا القاعدة ما تجي هنا، احنا عندنا صحيح وعندنا مريض، نقول للصحيح فر من المجذوم فرارك من الأسد. القاعدة تجي هنا، إذا أمرنا الصحيح بالفرار قلنا له فر من المجذوم، الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، يعني إذا لم يفر واشتغل بالأكل واشتغل بالنوم واشتغل بالعمل، فهذا الأكل والنوم والعمل ما مأمور ما منهي عنه، الأمر به بالفرار لا يقتضي النهي عن ضد الفرار، وهو نفسه الصحيح لا يفر، يشتغل بالأكل يشتغل بالعمل يشتغل بالنوم فلا يفر، نقول الأكل والنوم والعمل ليس منهيا عنه لأنه مأمور بالفرار. احنا مو كلامنا هذا، كلامنا إذا أمر الصحيح بالفرار فهل يحرم على المريض أن يعديه ويلحقه أو لا، هذا كلامنا. احنا كلامنا هذا، نريد ان نستفيد ان امر المولى للصحيح بالفرار هل فيه دلالة لعدم جواز ان يعدي المريض الصحيح؟ هذا امر صحيح، هذا لا ربط له بقاعدة ان الامر بالشيء يقتضي لا يقتضي النهي عن ضده. وبعبارة اخرى، اذا اوجب الشارع الفرار من المجذوم، انا الصحيح يقول لي فر من المجذوم، فهل يمكن ان يجوز للمجذوم ان يعدي الاخرين عن قصد وعمد؟ الجواب لا، لا 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 يمكن. توجد مناصرة بين فرار الصحيح من المجذوم وجواز عدوى المجذوم لغيره، توجد منافرة. لما يقول للصحيح فر من المجذوم يعني اهرب من العدوى، فكيف يقول للمريض اعدي هذا الانسان؟ كيف يقول له؟ هاي منافرة، منافرة بين فرار الصحيح من المجذوم وبين جواز ان يعدي المجذوم الصحيح، اي منافره ولا يمكن ان تحصل. نعم. طيب الان اكو شيء اخر قد يقال، ان الادله المتقدمه الاربعه لا تدل على حرمتي وعدم جواز عدوى المريض للصحيح. قد يقال الأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة وعدم جواز عدوى المريض للصحيح لأنها أدلة غير إلزامية بل هي إرشادية. بعض الأخوة في يوم الأربعاء قال هذه الأدلة إذا كانت إرشادية يحتمل أنها إرشادية، حينئذ لا تكون مولوية فلا توجد حرمة لأن الحرمة تكون في النواهي المولوية. أما إذا كانت هذه النواهي التي هي لا يورد ممرض على مصح، أو إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فلا تخرجوا فرارا منه، هذا إرشاد، إرشاد، هذا إرشاد، أو فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا إرشاد. فالروايات هذه المتقدمة طبعا باستثناء لا ضرر ولا ضرار، هذا نهي تكليفي. هذه الأدلة التي هي ثلاثة غير إلزامية بل هي إرشادية لما ينبغي أن يفعله المريض والصحيح. الجواب، أولا إننا لا طريق لنا للقطع بأن هذه الأوامر والنواهي فر، هذا أمر لا تخرج من أرض الطاعون التي أنت فيها، هذا نهي. لا يورد ممرض على مصح، هذا نهي. فعندنا أوامر وعندنا نهي، ما عندنا دليل بأن هذه الأوامر والنواهي هي غير إلزامية، ما عندنا دليل على أنها هي غير إلزامية. يعني يحتمل ان تكون الزامية، يحتمل ان تكون ارشادية. قلنا فيما تقدم اذا كان الامر كذلك فنقول ان هذه اوامر الزامية، اذا شككنا ان هذا الامر الزامي او ارشادي قلنا يوم الاربعاء ان هذه الاوامر تكون الزامية. لماذا؟ لماذا؟ بعض الأخوة اعترض علينا بعد الدرس، قال لماذا إذا يحتمل أن يكون هذا الأمر إلزامي والنهي إلزامي ويحتمل أن يكون إرشادي، إذا قاعدة البراءة تجري، براءة تجري. الجواب، هنا لا يمكن تطبيق قاعدة البراءة، هنا ليس المورد مورد براءة، فإن البراءة وين موردها؟ عندنا ثلاثة موارد، كل مورد له قاعدة. المورد الأول إذا قطعنا بأن الشارع لم يصدر منه نص في مورد معين، قطعنا بأن الشارع لم يصدر منه نص في مورد معين، لم يصدر. يعني قطعنا ان الشارع لم يصدر منه نص بحق شرب التتون. هنا اذا شككنا في حرمة شرب التتون وقطعنا بان الشارع لم يصدر منه نص في هذا المورد، فهنا نحكم بإصالة الإباحة في مقابل إصالة الحظر. هاي قاعدة، إصالة الإباحة، كل الأشياء على الإباحة إلا ما جاء فيه حظر ومنع. هاي وين؟ إذا قطعنا بأن المورد وهو شرب التتون لم يأتي فيه نص من الشارع، قطعنا ولا نعرف حكمه، فالقاعدة هي إصالة الإباحة في مقابل إصالة الحظر. ثانيا، إذا احتملنا صدور نص من الشارع لكن لم يصل بيد المجتهد، احتملنا صدور نص من المولى لم يصل إلى يد المجتهد، فهنا نقول المجتهد ابحث في موارد وجود النص، فإن لم تجد وتحتمل صدور النص فطبق البراءة. إذن البراءة موردها مورد احتمال صدور النص من الشارع ولم يصل بيد المجتهد، غير مسألة إصالة الإباحة في مقابل إصالة الحظر. تلك موردها القطع بعدم صدور نص من الشارع، ولكن لا نعرف حكم هذه الواقعة الجديدة ولم يصدر منه نص، فنقول الأصل الإباحة في مقابل الحظر. أما البراءة إذا احتملنا صدور نص من الشرع لم يصل بيد المجتهد، نقول المجتهد ابحث في موارد الأدلة، ابحث في مظان الأدلة، فإن لم تجد فطبق البراءة. أما عندنا مورد ثالث وهو إذا علمنا بصدور نص من الشارع، علمنا بصدور نص من الشارع ولم نعلم أن هذا النص مولوي أو إرشادي وهو موردنا. هنا علمنا بصدور نص من الشارع، قاعد يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، إذا كنت في أرض وجد فيها الطاعون فلا تخرج منها، نهي. هاي نصوص أوامر أو علمنا بصدورها من الشارع، علمنا لكن لا نعلم أنها مولوية أو إرشادية، فهنا القاعدة تقول إن النص الصادر من المولى هو مولوي إلا أن تثبت إرشاديته، لقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني الأصل في الأوامر والنواهي من المولى هي المولوية إلا أن يثبت الإرشادية، فهنا هذه النواهي صدرت من الشارع 100% ولكن لا نعلم أنها مولوية أو إرشادية، فالقاعدة تقول أنها مولوية. إذن هذه الأدلة التي استدللنا بها على حرمة أن يعدي المريض الصحيحة هذه أدلة تامة، ويكفينا الدليل الأول وهو لا ضرر ولا ضرار. طيب الآن مطلب آخر، قد يقال نعم نحن نسلم لكم أن المريض يجب عليه أن يتجنب طرق العدوى للأصحاء، نحن نسلم هذا وجوب إلهي دلت عليه هذه الأدلة، يحرم على المريض أن يعدي الآخرين، لكن في صورة كون العدوى قطعية هي أولا أو محتملة احتمالا كبيرا جدا. أما هنا في مرض الإيدز، يعني افترض أن الزوج مريض بمرض الإيدز وعند زوجة، هنا إذا قاربها لا تكون المقاربة قطعية للعدوى ولا تكون محتملة احتمالا كبيرا جدا، هنا المقاربة يحتمل فيها العدوى احتمالا ضعيفا، إذن لا تأتي الحرمة حرمة عدوى المريض للصحيح، فإن الحرمة إنما تأتي في صورة كون العدوى قطعية فيجي الحرمة أو محتملة احتمالا معتدا به. أما هنا فإن المتخصصين ذكروا أن احتمال الإصابة من المريض وهو الزوج إلى زوجته الصحيحة لا تتعدى نصف بالماء، نصف بالماء، غير بيوت الدعارة. هناك بيوت الدعارة النساء مريضات، فاحتمال الإصابة يتضاعف. أما في الزوجة، الزوجة ليست مريضة بالأمراض الجنسية، فإذا الزوج مريض بمرض الإيدز وقارب زوجته احتمال الإصابة نصف بالمية، يعني كل 200 مقاربة احتمال الإصابة واحد. نعم، إذا كانت المرأة مريضة بمرض جنسي يرتفع احتمال الإصابة إلى 2%، يعني 4%. معدي، ها معدي، لكنه احتمال العدوى شقد؟ مرة احتمال العدوى مقطوع به، إذا لا يجوز. مرة احتمال العدوى معتد به عقلائيا، إذا لا يجوز. مرة احتمال العدوى احتمال ضعيف نصف بالمية. قد يقال هذا القول، قد يقال هذا الكلام، أن تجنب المريض طرق العدوى الذي هو واجب إلهي بالأدلة المتقدمة مختص بالقطع بالعدوى، أو في صورة كون العدوى محتملة احتمالا كبيرا. أما في موردنا فإن احتمال العدوى من مواقعة واحدة نصف المية، نصف المية. إذن العدوى لا تكون محرمة. نعم، قلنا الإصابة تكون من اختلاط السوائل الجنسية، لكن هذا في بيوت الدعارة رصدت أن العدوى كثيرة. أما لا، مو في بيوت الدعارة، زوج مع زوجته، وزوج مريض بمرض الإيدز، والزوجة صحيحة ولم يكن هناك مرض جنسي، هنا احتمال الإصابة شقد في مواقعة واحدة.
وين التشخيص هناك؟ بيوت الدعارة ما بتشخيص، موجود التشخيص
في بيوت الدعارة. إذا واحد مريض بمرض الإيدز ينقل المرض إلى غيره باحتمال كبير. أما في غير بيوت الدعارة نقل المرض من الزوج إلى الزوجة بالمواقع احتمال ضعيف، نصف بالمئة. هكذا ذكر الأطباء، احنا نأخذ هذا التشخيص منهم. الجواب انتبهوا، الجواب بلي. بل الجواب صحيح أن احتمال الإصابة وإن كان ضئيلا، لكن المصاب يعلم من الأول أنه ما راح يقارب مرة واحدة حتى نقول لها تشك في أن هذه توجب نقل العدوى أو لا توجب نقل العدوى، إذن أنت بريء. هي ليست مقاربة واحدة، هاي زوجته، ويعلم من الأول بتعدد المقاربات الجنسية. هذا التعدد يقوي احتمال الإصابة، يقوي احتمال الإصابة. مثلا إذا يعلم الإنسان أنه في السنة يقارب زوجته 200 مرة في السنة، هنا الاحتمالات كثيرة. احتمال أول أن الإصابة تقع في واحدة من 200، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن الإصابة تقع في 2 من 200. احتمال الثالث أن الإصابة تقع في 3 من 200، 4 من 200، 5 من 200، ويبقى احتمال أن الإصابة لا تقع أصلا. أي احتمالات؟ إذا يعلم أنه يقاربها في سنة 200 مرة، احتمال إصابة تقع مرة، احتمال مرتين، احتمال ثلاثة، احتمال 10، احتمال إصابة تقع 50 مرة، احتمال لا تقع. هاي كل احتمالات. لما يقولون تقع الإصابة احتمال نصف بالماء، يعني مرة من 200، احتمال لا تقع، هاي مو قطعية الإصابة، محتملة. احتمال أن تقع الإصابة مرة، احتمال مرتين، احتمال 10، احتمال 50، احتمال لا تقع الإصابة. نحن يهمنا هذا، أن الاحتمال الأخير كن فيه لا تقع الإصابة أصلا، حينئذ نجوز له المقاربة. هذا يهمنا، نفي الاحتمال الأخير وهو احتمال أن لا تقع الإصابة أصلا، هذا إذا فينا يعني راح تكون الإصابة متيقنة. لماذا؟ لأن هذا ما يقارب مرة واحدة، هاي بالسنة يقارب مرتين، بالثلاث سنين 600 يقارب. إذا نفينا الاحتمال الأخير وهو أن الإصابة لا تقع أصلا، احتمال الإصابة لا تقع، إذا نتيقن أن الإصابة تقع من ممارساته الجنسية، من ممارسات التدريجية، ممارسات جنسية تدريجية. إذا نفينا الاحتمال الأخير راح نقطع بالإصابة من ممارساته الجنسية التدريجية، وإن كان الاحتمال من الإصابة في المرة الأولى ضعيف، في المرة الثانية ضعيف، في المرة الثالثة ضعيف، في المرة الرابعة ضعيف، لكن بما أننا نعلم أنه في السنة راح يقارب 200 وفي 3 سنين 600، هذا شاب مريض بمرض الإيدز وهو شبق، فراح نقطع إذا نفينا الاحتمال الأخير وهو أن الإصابة لا تقع أصلا، هذا إذا نفينا. إذا نتيقن بأن الإصابة راح تحصل من المواقعات الجنسية المستمرة.
المرض كاذب حتى لو كان 50% ولا تقع.
الآن أنطيني مهلة. الآن نقول إذا نفينا الاحتمال الأخير، محتمالات إنه هو أن لا تقع الإصابة أصلا، فمن ممارسات الجنسية المستمرة راح نقطع بالإصابة. إذا نقطع بالإصابة العلم الإجمالي منجز، هذا يعلم بأنه في 200 مرة، في 600 مرة في 3 سنين راح يصيبها. إذا الاتصال الجنسي راح يصير هو سبب العدوى، والزمان اللاحق ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم سنة الأولى السنة الثانية، هذا الزمان ظرف للإصابة، ظرف للإصابة. إذا عندنا علم إجمالي بأن العدوى ستتحقق إما في هذا اليوم وإما في اليوم الآخر وإما في الشهر السادس وإما في آخر السنة وإما في السنة الثانية وإما في السنة الثالثة، راح يصير عندنا علم بأن العدوى ستتحقق، فإثباتها في نظر العقل فيه العقاب. العدوى راح تتحقق، العقل يحكم بالعقاب، ولهذا تجب كل المقدمات التي تمنع هذه العدوى، وهذا يقتضي الاحتياط عن العمل أو التوقف عن المواقعة. إذا علمنا بحصول الحرام وهو العدوى في عملنا في الأزمنة الآتية أو في هذا الزمان الأول، إذن من يقول أن احتمال الإصابة 0.5%؟ هي في مرة واحدة، وإذا زوجت مريضة بمرض جنسي صح يصير الاحتمال صار 2%، ولكن هي مو قضية مرة واحدة حتى نجري البراءة، قضية بالسنة 200 بثلاث سنين 600. فإذا نفينا الاحتمال الأخير وهو عدم الإصابة أصلا، إذا نفينا إذا راح تتحقق الإصابة 100% راح تتحقق. فعند علم إجمالي أن الإصابة ستتحقق في ظل هذه 3 سنين، إذا الإصابة تحقق وهي محرمة إذا يجب الاحتياط أن يتوقف أو لا أن يتوقف أو يمتنع عن المواقعة، لأنه علم إجمالي. هذه قضية العلم الإجمالي التدريجي، هل هو منجز أو غير منجز، مسألة أصولية. انتهينا إلى أن العلم الإجمالي التدريجي منجز، فإذا نعلم بأنه أنا في عملي من الصباح إلى الليل راح أقع بمعاملة ربوية واحدة، يعني من الصبح الليل أسوي 60 معاملة، فإذا قطعت بأنه في عملي هذا من الصباح إلى الليل أقع في معاملة ربوية واحدة، هذا العلم الإجمالي منجز، يقتضي علي الاحتياط بأن لا أعمل أي معاملة من المعاملات 60. وهنا هذا الإنسان إذا كان يعلم أنه في 3 سنين 600 مرة يواقع، فراح يحصل عنده علم بتحقق الإصابة، هذا علم إجمالي تدريجي منجز. إذن لا يجوز له المواقعة في جميع هذه الستين. احتياط، احتياط هنا واجب، فتوى بالاحتياط، هاي فتوى بالاحتياط، أن العلم الإجمالي يوجب الفتوى بالاحتياط. مثل ما إذا علمنا أن أحد هذه الأواني نجس، في شرب الأول احتمال النجاسة، في شرب الثاني احتمال النجاسة، أما إذا كلها أجربة قطعا راح أقع بالنجاسة. ولذلك العلم الإجمالي بأن أحدنا يوجب أن لا أشرب الأول ولا الثاني ولا الثالث. هنا أيضا هذا الإنسان الذي احتمال إصابته لزوجته المريضة نصف بالماء، لكن بما أنه يعلم بالمواقعات المتكررة إذا نفينا احتمال عدم الإصابة مطلقا راح تتحقق الإصابة في عملياته الجنسية التدريجية. وهذا العلم الإجمالي التدريجي منجز، فيجب عليه الاحتياط وعدم المقاربة. نعم لكم سؤال. لا شوفوا هنا إذا قلنا بأن هذا الظرف الذي يقع فيه الجماع هذا يقوم العدوى يجي الكلام، أما لكن هذا الظرف من الزمان هذا لا يقوم العدوى. الزمان الآتي ظرف لا يقوم العدوى، ظرف حينئذ سوف يعلم بأنه سيبتلي بالعدوى للآخرين في ضمن الأعمال التدريجية، هذا يوجب عليه الاحتياط من الأول لأنه علم إجمالي منجز. نعم من قال بعدم منجزية العلم الإجمالي التدريجي فسيكون هناك شك في المقاربة في هذا اليوم بأنها توجب العدوى أم لا، وكذلك شك في حصول العدوى من المقاربة في اليوم الثاني، وهكذا فيجري إصالة البراءة من الحرمة أو تجري إصالة العلم. هذا لمن لم يقل بمنجزية العلم الإجمالي التدريجي. أما أن الصحيح هو أن العلم الإجمالي التدريجي منجز، إذن يجب عليه الاحتياط وتحرم المقاربة، وإن كان احتمال العدوى في مقاربة واحدة احتمال ضعيف. طيب نعم لا ضرر حاكم على هذا الاحتمال، لكن يعني لا ضرر، لا ضرر يقول حتى الضرر اللي هو احتمال ضعيف، ها هذا الكلام لا، الضرر العدوى ضعيفة احتمالها ضعيف مو معتد به. الآن نأتي إلى هذا الفرع، الفرع الثاني بلي. الآن قلنا هنا شوفوا نفي الاحتمال الأخير أن الإصابة لا تقع أصلا، هذا كنا فيه. إذا انفينا حينئذ بالمقاربات المتعددة التدريجية نتيقن بحصول الإصابة بالتدريج، إذن نمنعه من الأول. أما إذا كان احتمال الإصابة قد قوي بصورة عرفية بحيث يكون العرف مهتما بهذا الاحتمال ولم ينتفي الاحتمال الأخير، يبقى الاحتمال الأخير احتمال عدم الإصابة موجود، ولكن احتمال الإصابة أصبح عرفي معتد به والإصابة توجب الموت، يعني المحتمل هم قوي، مو بس الاحتمال صار قوي هم الاحتمال صار قوي لأن الاحتمال الأخير وهو عدم الإصابة لم ينتفي لكن الاحتمال صار قوي، ما عندنا تيقن بحصول الإصابة. ثانيا المحتمل قوي ومهم وهو الموت، لأن هذا إذا أصيب بعد الفيروس ما يترك هذا الإنسان حتى يدخله القبر، هنا المحتمل هماتا قوي وهو الموت. هنا ايضا نقول لا يبعد ان تكون القاعدة هي المنع، منع المريض من الاتصال بزوجته قبل ان يخبرها بالواقع. ما لحق ان يواقع قبل ان يخبرها بالواقع. لماذا؟ دليل شنو؟ هناك قلنا اذا نفينا الاحتمال الاخير ومقاربات متعددة سيعلم بتحقق الاصابة. هذا العلم علم اجمال، لكن اصابة لو اليوم لو بعد 6 شهور لو بعد سنة لو بعد سنة ونص يوجب عليه الاحتياط. اما اذا الاحتمال الاخير وهو احتمال عدم الاصابة اصلا لم ينتفي، لم ينتفي، احتمال لا يصاب، احتمال ان يصاب لكن الاحتمال عوار مو نصف بالمية صار 40%، احتمال ان يصاب واحتمال ان لا يصاب. لما يقول احتمال 40% ان يصاب يعني احتمال 60% ان لا يصاب. لكن المحتمل قوي هم الاحتمال قوى من 0.5% الى 40%، وهم المحتمل قوي وهو الموت. هنا نقول القاعدة تقول بمنع المريض من مواقعة الزوجة قبل ان يخبرها. دليلنا ان لا ضرر ولا ضرار يشمل هذه الصورة. أدلة حرمة الإضرار تشمل هذه الصورة عرفا، يعني لا تضرر إنسانا ضررا متيقنا ولا تضرره ضررا محتملا احتمالا لا بأس به. أما لك حق الضرر لا ضرر ولا ضرار، قل لا الضرر الآخرين ضررا قطعيا أو ضررا محتملا. يعني مرة انت تحفر تحت ملك الغير وهذا ضرر قطعي راح ينهار البناء، هذا ضرر. ماءك الذي هو ماء البيت وماء الغسالة وماء الكنيف تخليه يروح الى ارض الغير وهذا ضرر قطعي. مرة لا، انت تضرره ضررا محتملا لا قطعيا، يعني تخلي البير مالتك الى جنب حائطه واحتمال ان هذا البير يجر البناء، هنا ما لك حق تسوي هذا، هذا ضرر محتمل لا قطعي. اذا حفرت تحت البيت البيت ينهار هذا ضرر قطعي، اما اذا حفرت في ارضك وفي ملكك الى جنب بنائه العالي هو احتمال ان هذا البير يجر البناء، هنا ايضا لا يجوز لك ان تعمل هذا العمل. فالضرر القطعي ما يجوز، والضرر الذي هو معتد به عند العرف ايضا لا يجوز. ثانيا، هاي رواية اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها، واذا وقع الطاعون بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها. هاي الرواية تشمل محتمل العدوى بصورة معتدة لانها في مورد احتمال العدوى، لان لما الطاعون يقع في ارض وانا فيها فانا ما مصاب، مع هذا ما يجوز لي ان اخرج لاحتمال الاصابة واحتمال ان اصيب الاخرين. قال لا تخرج، هذا نهي مولوي، لا تخرج لاحتمال اني مصاب واحتمال ان اصيب الاخرين. اذا احتمال اصابة الاخرين بالعدوى منهي عنها، وهذا الانسان الذي لم ننفي احتمال عدم الاصابة مطلقا ولكن صارت الاصابة محتملة احتمالا عقلائيا يشملها حديث اذا كنت في ارض وقع فيها الطاعون فلا تخرج منها فرارا، مع انه انت مو 100% مريض لكن احتمال بيك المرض فتعدي الاخرين، فكيف بمرض الايدز الذي هو مريض قطعا واحتمال ان يعدي الزوجة؟ الاحتمال صار قوي مو 0.5%. حديث لا ضرر ولا ضرار يشمل هذه الحالة، يقول لا تقارب. وحديث اذا سمعتم بالطاعون في ارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها تشمل ما نحن فيه، حيث ان وقوع الطاعون بارض وانا فيها ليس معناه انني مصاب بالطاعون قطعا، وليس معناه انني سوف انقل مرضي على تقدير وجود المرض للآخرين، بل يحتمل أن أكون مصابا ويحتمل أن أنقل المرض للآخرين. هم يحتمل أن أكون أنا مصاب ويحتمل أن أنقل المرض للآخرين، وهذا احتمال عقلائي. فمنع الشارع الشخص الموجود في أرض الطاعون من خروجه منها، وما نحن فيه أيضا كذلك، لأن احتمال الإصابة إذا كان معتدا به وعقلائيا فللشارع المقدس أن يمنع من إيجاد طرق العدوى. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.